بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الخمسون بعد المئة الأولى في ست دروس الحكم لابن عطاء رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحكمة قالها في الأسبوع الماضي، والتي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لو أنك لا تصل إليه، أي إلى الله، إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا، ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته، فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه. شرحنا القسم الكبير من هذه الحكمة، وفسرنا كلمة المساوئ والدعاوي، وقلنا المساوئ عبارة عن السيئات والمعاصي والانحرافات التي يتعرض إليها أحدنا، والدعاوي هي اعتداد الإنسان بنفسه واعتقاده أنه متميز عن الآخرين، وأن له شأنا وأن له مزايا فريدة من نوعها، وأنه يتمتع بكذا وكذا وكذا من الصفات المختلفة. هذه تسمى دعاوي. وقلنا، يعني خلاصة ما قلناها آنذاك، أن ابن عطاء الله يقول: لو أن الله عز وجل قضى أن لا يمتعك برضاه، وهذا هو معنى وصولك إلى الله، يعني أن تصل إلى مرضات الله. لو قضى الله عز وجل أن لا تصل إلى مرضات الله إلا بعد أن تتحرر من معاصيك كلها، وتتطهر من سيئاتك، وتتطهر من هذه الادعاءات والاعتداد بالنفس، لن تصل إلى مرضات الله أبدا أبدا. لأن الإنسان أيا كان مبتلا بمساوئ لا بد أن يرتكب شيئا منها، مبتلا بالمعاصي، مبتلا بالاعتداد بالذات، لن تجد إنسانا يستطيع أن يتجرد نهائيا من هذه المساوئ ومن طبيعة الاعتدال بالذات، الشعور بالألم. طيب، إذا النتيجة أن لا يصل أحد إلى الله، أي لا يصل أحد إلى مرضات الله، لو كان ثمن الوصول إلى مرضات الله تطهر الإنسان من كل المساوئ وتجرده من كل الادعاءات، لكن الباري أكرم من ذلك. الباري عز وجل إذا أراد أن يوصلك إلى مرضاته، يكرمك بمرضاته، يغطي أوصافك السيئة بأوصافه من العفو، المغفرة، الصفح، الإكرام، الإحسان، هذه صفات الله عز وجل. يغطي مظاهر تقصيرك، مظاهر انحرافاتك، إساءتك بصفاته، ومن ثم فإنك تصل إلى مرضات الله عز وجل أخيرا، لكن بالفضل الذي يصل منه إليك، لا بالقربات التي تعلو منك إليه. عندما يكرمك الله برضاه ويكرمك الله عز وجل بالقرب منه، فإنما يكرمك بذلك بسر من فضله عليك، الفضل الواصل منه إليك، لا بسر من أعمالك العظيمة والمغرورة الصاعدة منك إليه. هذه خلاصة ما كنا قلناه في شرح هذه الحكمة في الأسبوع الماضي. اليوم وعدنا أن نتمم شرح هذه الحكمة وأن نزيدها بيانا ووضوحا. أظن أن فينا من قد يتصور أن الناس مختلفون في هذا الشأن. صحيح أن في الناس من هم مقصرون تائهون مستغرقون في المعاصي والأوزار، أيضا يتصفون بالادعاءات والدعاوي كما يقول ابن عطائلة، لكن أيضا في الناس أناس تحرروا من آثامهم، تحرروا من معاصيهم، تحرروا من سيئاتهم، فلماذا يتنكر أو يتجاهلهم ابن عطاء الله؟ ربما قال منا قائل هذا الكلام. لا أيها الإخوة، صحيح الناس يتفاوتون في الأوزار التي يحملونها، في مظاهر التقصير التي يقعون فيها، طبعا يتفاوتون، فمن إنسان مثقل بالأوزار ومن إنسان يحمل نصف هذه الأوزار ومن إنسان يحمل أقل أيضا يتفاوتون، لكن أن تجد إنسانا قد تطهر من الشوائب كلها، من كل مظاهر التقصير والآثام والأوزار، وأصبح كالثوب النقي الذي لا ترى عليه نقطة سوداء، ليس في عباد الله من يمكن أن تشير إليه بهذا الوصف إطلاقا. ولذلك فكلام ابن عطاء الله يصدق على الناس جميعا. ألا نقرأ القرآن؟ يقول الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لما زكى منكم من أحد أبدا. يعني لولا، تماما كما يقول ابن عطاء الله، لولا تفضل الله عليكم ورحمته التي اختارت أن يستركم ويستر قبائحكم لما رأيتم بينكم من هو أهل لأن يزكى، يعني من هو أهل للتزكية، أن نقول عنه لا هذا إنسان مزكى، يعني مطهر من كل الشوائب أبدا. لكن عندما تجدون من تظنون أنه قد زكي عن الموبقات، فالمسألة تعود إلى فضل الله الباري عز وجل. ستر قبائحه عن الأنظار، فأصبحت أنا وأنت يخيل إلينا أنه ملك من الملائكة يمشي على الأرض. إذا أتيح لأحدنا أن يتطهر مما سماه الله عز وجل ظاهر الإثم، يعني من الآثام الظاهرة، فهيهات أن يتمكن من أن يتطهر من الآثام الباطنة. وخطورة الآثام الباطنة أشد من خطورة الآثام الظاهرة. وأنا وأنت والثالث عندما ننظر إلى الناس، ننظر إليهم فنجد الكثير منهم مستورين بستر الله، لا ترى فيهم إلا مظاهر الاستقامة، مظاهر الالتزام، التمسك بأوامر الله، فيخيل إلينا أن هؤلاء من الذين جعلهم الله عز وجل ملائكة يمشون في الأرض، لكن الواقع أن هؤلاء مسترون بستر الله سبحانه وتعالى. أريد أن نقف عند هذه الحقيقة مليا، يعني بزيادة. ممكن لبعض الناس أن ينظروا إلى إنسان مثلي مثلا فيتصور أن مثلي أنا يعني قد لا ينطبق علي كلام ابن عطاء الله. يقول أحدهم: فلان يا أخي أمضى حياته في التأليف وفي الإعلام وفي التوجه إلى الله وفي الدعوة إلى الله عز وجل وفي إرشاد الناس وإلى آخره. طيب هذا لا ينطبق عليه كلام ابن عطاء الله. أنا أضرب مثلا بنفسي، لكن الواقع أن الإنسان يعرف نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. عندما أسمع ما يقوله الناس مثلا عني بهذا الشكل وأعود إلى نفسي، ماذا أجد؟ أجد ما يخجلني، أجد أن الناس يعرفون مني جانبا ويجهلون مني جوانب. هي الجوانب التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، والله ستير، يحب الستر. نعم. فعندما أنظر فأجد أن الناس يفتنون بإنسان مثلي وينعتونه بصفات جلة، وأعود إلى نفسي أجد كلام ابن عطاء الله تماما ينطبق عليه. شاء الله عز وجل أن يغطي وصفي السيء بوصفه، أي شاء الله عز وجل أن يسترني بجميل صفاته وأن يسدل حجابا على قبائحي عن عباده. طبعا أنا عندما أسمع ما يقولونه عني أنا أعرف نفسي. إذن أنت ينبغي أن تعلم أن ما ينطبق علي ينطبق عليك وينطبق على الآخر والآخر والآخر. وأنا أزج نفسي في امتحان لأوضح لكم صدق ما أقول. لو أن إنسانا أقبل إلي ونظر إلي قائلا: أنت جاهل، أنت أحمق، لا تعي شيئا، وأنت جعلت من نفسك إنسانا، أنت إنسان جاهل، ماذا يكون حالي؟ سأغضب وسأتألم وستفير نفسي الأمارة بالسوء بين جوانحي، وربما لا أرقد تلك الليلة وأتقلب أقول: هذا الإنسان يتهمني. طيب لماذا يتهمني؟ أنا إنسان لست كما يقول، أنا عالم، أنا كذا أنا كذا أنا كذا، وأضع الخطط من أجل أن أقابله وأن أرسل إليه من يناقشونه ومن يظهرون له بطلان كلامه. أنا بشر، أنا أقول عن نفسي. طيب أليست هذه رعونة لا يحبها الله عز وجل؟ طبعا هذه أنانية، هذه هي الدعاوي التي يتحدث عنها ابن عطاء الله. نعم، لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك، يعني هذا ادعاء أنا أدعيه لنفسي، احتاجت نفسي وثارت مشاعر الأنانية بين جوانبها اعتدادا لنفسي. نعم، وأنا والله يعني أنا لا أقول هذا تواضعا، أنا أقول هذا وأنا أصف حالي وأصف نفسي. إذا هذا الذي يقوله ابن عطاء الله صحيح، هذا لا ينطبق علي أنا فقط، ينطبق على كل الناس. صاغ الله البشر ضعفاء خطائين أنانيين، وله في ذلك حكمة وسأذكرها بعد قليل، لكن تعالوا نتابع ذكر الأدلة، تلو الأدلة على هذا. أنا في كثير من الأحيان أنظر فأجد بعض الناس يظهرون لي الود والحب والتقدير والتدبير، يدعونني إلى مجالس، إلى لقاءات، إلى سهرات. نعم، وأنظر فأجد يعني أن بحسب الظاهر أنهم يحبون في الاستقامة، يحبون في ما يظنونه العلم وكذا، ويحبون أن يعني يستفيدوا من هذا اللقاء، من هذا الجلوس. شيء رائع. أنا أعلم وقد جربت ذلك. عندما أدع المجاملة جانبا ويجدني بحاجة حسب اجتهادي إلى أن أقصو بالنصح لهؤلاء المحبين، لهؤلاء المعجبين، نعم، عندما أجد أن منهج الدعوة إلى الله يقتضي أن أوجه النصح بشيء من الحزم، بشيء من الجزم، بل بشيء من الشدة، أنظر فأجد هؤلاء الذين أظهروا لي الحب تبخر حبهم، هؤلاء الذين كانوا يظهرون لي الود والتقدير والإكرام وما إلى ذلك، كل ذلك غار. هذه الظاهرة تدل على ماذا؟ تدل على أن غيري يتصف بنفس الصفة التي أتصف بها. عندما وجدت من يستخف بي، يستهزئ بي، يتهمني بالحمق بالجهل، نعم غضبت لنفسي، ربما لا أقول، يعني طبعا لا يشترط أن أواجهه بالكلام، لكن العبرة بما في النفس. قطعا أتألم وقطعا أثير وأهتاج وربما أجوع فلا أستطيع أن أكل، يعني تغيب القابلية، قابلية الطعام ولا أستطيع، ما يصيبني يصيب غيري أيضا. وكم وجدت أناسا يظهرون لي الحب في الله، نعم، والإعجاب لله، والتقرب في سبيل مرضاة الله، لما قصيت بالكلام ولما قلت ما ينبغي أن أقوله بناء على اجتهاد أراني الله عز وجل إياه، طوي كل هذا الحب والإعجاب والتقدير وما إلى ذلك. إذا نحن أمام ظاهرة تؤكد ما يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. نحن أيها الإخوة مستورون بستر شفاف رقيق من لطف الله عز وجل، أعني بستر شفاف رقيق يعني بلحظة واحدة ممكن لهذا الستر أن ينقشع، لكن ستر قائم وموجود. فكلنا ذاك الرجل، إن يعني نظف ظاهرنا من السيئات هذا ممكن، لم ينظف باطننا مما سماه الله عز وجل باطن الاسم، العجب، حب الذات، الحسد، تطاول بالغيبة، الحقد، الضغائن، قد تقل وقد تكثر. أنا لا أقول يعني كل الناس أنه شحنة واحدة من هذه الناس، لا، تقل أو تكثر، لكننا كلنا معرضون لهذه الأوصاف. إذا هذا الكلام سليم، وصدق الله القائل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، نعم، لكن الله عز وجل يزكي من يشاء بفضل منه، ولا يزكي من يشاء بجهد منا، نعم. طيب، ما الثمرة التي ينبغي أن نقطفها من هذا الأمر أيها الإخوة؟ لماذا يقول لنا ابن عطاء إن هذا الكلام؟ وهذا الكلام يؤكد بحكمة آتية سنشرحها، والمعنى واحد، وهي الحكمة التي يقول فيها لولا جميل ستره لم يكن عملا أهلا للقبول. لولا جميل ستره لم يكن لك عمل أهلا للقبول. لماذا يقول هذا الكلام؟ يقول ابن عطاء الله هذا الكلام حتى نرحل إلى الله عز وجل بأمل واحد، وهو أن يرحمنا ويغفر لنا. يقول ابن عطاء الله هذا الكلام حتى لا نعتد بطاعاتنا، وحتى لا نتناسى سيئاتنا. طيب، إذا لم أعتد بطاعاتي ولم أتناسى سيئاتي، كيف ما بتناسى سيئاتي؟ بكون رقيب على حالي، والله رقيب يعرف حاله، ما أنا رقيب على نفسي ما أعرف من جوا شو في. طيب، فعندما أكون رقيبا على نفسي وعندما أكون أتابع أوضاعي وحالاتي أعلم أن بضاعتي مزجاة، كما قال إخوة يوسف ليوسف جئنا ببضاعة مزجاة، أعلم أن بضاعتي ضعيفة تافهة. نعم، فأنا عندما أرحل إلى الله وأنا أعلم أنني مثقل بالأوزان، مثقل بالتقصير، مقفل يعني مثقلا بنفس سيئة وباسم خفي باطن تفوح رائحته لكنها لا تذكر إلا أنفي بسبب ستر الله عز وجل، عندما أرحل إلى الله بهذا الشكل أرحل إليه عبدا، أرحل إليه وأنا مرتب جلباب العبودية. ماذا أعني بالعبودية؟ أعني بالعبودية الحالة التي تخبر فيها إلى الله وأنت تقول بلسان حالك أتيتك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا، أنا جئتك بالفقر لم آتك بصلاة لم آتك بعبادة، عباداتي كلها فيها شوائب كلها مخجلة، أتيتك بالفقر يا ذا الغنى أنت الغني وأنت الفقير وأنت الذي لم تزل محسنا. إذا وفدت إلى الله عز وجل بهذا الشعور فلا خوف عليك، الباري عز وجل يكرمك يغفر لك يسامحك. نعم، هذه هي الحكمة، من هذه الحكمة التي يقولها لنا ابن عطاء الله. وهؤلاء هم الذين عناهم الله عز وجل في قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. على من تنطبق هذه الآية؟ على هؤلاء الذين حدثتكم عنهم، أي على الذين وضعوا مظاهر تقصيرهم نصب أعينهم، لم ينسوا سيئاتهم، يعرفون أنهم مقصرون، لم ينسوا باطن الإثم المتراكم في دخائر نفوسهم، ولم يدعوا لأنفسهم ما ليس لهم، واتجهوا إلى الله عز وجل لا يملكون إلا عبوديتهم لله عز وجل، أي افتقارهم الكلي إلى الله سبحانه وتعالى. يقول أحدهم يا رب والله أنا ضعيف وأنت القائل وخلق الإنسان ضعيفا، وأنا كم وكم وكم حاولت أن أتخلص من أوزاري ما استطعت، لكنني لا أحب أن أرتكب ما قد ساقتني إليه نفسي. نعم، فأنا جئت مثقلا بالأوزار ليست لي بضاعة أعتد بها، ليست لي أعمال صالحة أرفع الرأس بها، إنما جئت متأملا عفوك متأملا كرمك وإحسانك وجودك. نعم، تماما كما قلنا الآن، يعني أحدهم كان يقول إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبتان واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. هذا هو المنطق الذي ينبغي أن نرحل به إلى الله سبحانه وتعالى. من أجل هذا ينبهنا ابن عطاء الله إلى هذا الأمر. ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا بالضعف، طيب، وابتلانا بالنفس الأمارة، تمام، لماذا؟ كلنا نسأل هذا السؤال. يعني أنا الآن أقول هذا الكلام في هذه اللحظات أجد أن الإنسان ينبغي أن يسحق نفسه الأمارة بالسوء تحت قدميه، وينبغي أن لا يعتد لنفسه، إذا بصق عليه الناس فليعفو عنهم ولا يضيقن ذرعا بذلك. الآن في عندي هذا الشعور، لكن بعد قليل عندما أخرج من المسجد تعود إلي بشريتي، تعود إلي طبيعتي. يا رب لماذا لم تكرمني بنفس ملائكية كالملائكة الذين عصمتهم عن الآثام. هل تعلمون الجواب أيها الإخوة؟ الجواب أن الله يريد منك أن تتجلبب بجلباب العبودية. يريد الله عز وجل منك أن تذل له عبدا، ولن تذل له عبدا إلا إذا رأيت التقصير في ذاتك ولم تستطع أن تتخلص منه، إلا إذا رأيت السوء الكامن في نفسك ولم تستطع أن تتخلص منه. عندئذ عندما تجد نفسك بهذا الشكل ضعيفا تلتجئ إلى الله، تقول يا رب أنت أمرتني وأنا عاجز، أنت نهيتني ونفسي تسير بي وأنا أيضا عاجز، يا رب تباركني، يا رب احملني من نفسي، يا رب هذا شطر من مظاهر عبوديتك لله، التجاءك إليه. طيب الباري يستجيب، لكن مهما استجاب تبقى مقصرة وتبقى أيضا مظاهر الانحراف والمظاهر النفس الأمارة بسوء موجودة. طيب عندما تعود إلى نفسك فتجد أنك بهذا الشكل وأنت مؤمنا بالله عز وجل، لن تعتد بنفسك، لن ترفع راسك عاليا، لن تقول أنا ما ارتكبت ولا إثما، أنا كل ما أمرني الله به أفعل وكل ما نهاني عنه تركت، نفسي كالملائكة. أبدا لا يمكن أن تشوب نفسك داخل شائبة لا حقد ولا ضغينة ولا كذا ولا كذا ولا كذا إلى آخره. عندما تقول هذا الكلام فاعلم أنك مزقت رداء عبوديتك لله. أكيد العبودية ما هيك بتكون. بعدين شيء ثاني، لما أنا بقول أنا هيك أنا هيك أنا هيك، تهوى لا، إذا بتقدر تشوفه عن طريق أشعة معينة نفسيتك الداخلية بتشوفه أبدا ما فيها العكر، لا فيها حقد، لا فيها ضغينة، لا فيها حسد، لا فيها كبر. هالكلام نفسه دليل على العكس. لما أنا عم بثني على نفسي هالكلام قديش عم بنبسط؟ إذا هذا أنا كذاب لما أقول أنا هيك أنا هيك أنا هيك أنا هيك، مو هي نفس الدعاوي اللي عم هيك عنها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، أليس كذلك؟ فقضى الله عز وجل أن لا يكون الإنسان معصوما وأن يكون معرضا للآفات ومعرضا للسيئات والأوزار حتى يسوقه ذلك إلى باب التذلل على أعتاب الله، حتى يسوقه ذلك إلى باب التذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. في واحد أقول لكم واحد من مكان يوم القيامة يستطيع أن يقف بين يدي الله ويقول يا رب عاملني بما أستحق، أنا ما بدي من نية العفو والمغفرة، شوف أنا عامل شيء مقصر حاسبني يعني ما لي عامل شيء بدك تعطيني حقي. في واحد بيستنجي من الأنبياء من الرسل؟ أبدا إطلاقا، لم يدخل أحدكم الجنة عمله. هذا كلام من؟ سيدنا رسوله في حديث صحيح الذي يرويه البخاري. قال ولا أنت يا رسول؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، يا مغفر يرحمني يتوب علي. إذا سيدنا رسول الله يقول هذا الكلام، والله يقول عنه إنك لعلى خلق عظيم، يقول عنه إنك فإنك بأعيننا، يقول ولسوف يعطيك ربك فترضى، ويقول لا 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 عملي لن يدخلني الجنة، مغفرة الله تدخل الجنة. مضبوط، نحن وصفنا يا أخواننا. لماذا يقول رسول الله هذا؟ لأن المتفضل هو الله الذي وفق حبيبه المصطفى للخير. من هو الله؟ فالفضل من الله وإلى الله. نعم هذه هي الحقيقة. من أجل هذا يقول ابن عطاء لنا هذا الكلام، حتى تقف عندما تخاطب مولاك في أي وقت من الأوقات لا تدع طاعات أعمال قربات بينك وبينه، ضع فقرك بينك وبينه، ضع تقصيرك بينك وبينه، ضع عجزك بينك وبينه، اجعل شفيعك إليه، عجزك فقرك. نعم عندئذ ربي عز وجل ينتشلك من فقرك من ضعفك من عجزك ويرخى بك إلى رضاه إلى كرمه وجوده. ويرحم الله ابن الكيري شيخ أحمد الرفاعي فيما أذكر يقول: نظرت إلى الطرق الموصلة إلى الله عز وجل فرأيتها جميعا مزدحمة، ونظرت إلى طريق التذلل والعبودية فلم أجد عليه أحد. ماذا يعني هذا الكلام؟ نظرت إلى الطرق التي تصل إلى الله، العبادات، العلم، التأليف، الدعوة إلى الله، الجهاد في سبيل الله، الصدقات، الإكرام، نعم هذه طرق كثيرة. وجدت ناس كفر مزدحمين على هذه الطرق. لماذا؟ لأن للنفس حظا فيها. لا تنسى أنا بيقول لما عم يجي لهون عم لاقي أعداد هائلة قاعدين عم يسمعوا درسي، النفس تنبسط لك، والنفس لما تنبسط رأسا تتغلب على الجانب الآخر فربما يحبط الله عمله. أنا لما بروح على الجهاد وبسمع الناس عم يحكوا عن فلان المجاهد العظيم، لك هذا مو بس يعني رجل عالم، رجل مجاهد كما في سبيل الله، تنتفخ نفسي بشكل كبير جدا جدا، حظ من حظوظ النفس. لما بكتب وبألف وبلاقي تأليفي عم تمشي بين الناس وتنتشر والناس عم يروى، أطرب طربا غريبا جدا جدا. ولا هذول اللي بيسمعوا الأغاني بيطربوا قد ما بطرب أنا من سناء الناس على مؤلفاتي، كل يتفي للنفس حظ فيها. ما الشيء الذي لا حظ لك فيه؟ ذل العبودية لله. تقول يا رب أنا بضاعتي كما قلنا مزجاة تافهة، عباداتي والله عم بقعد برجع لصلاتي، ما صليت صلاة مرة إلا فيها أشكال وألوان من الشوائب، بنسى بغفل بتيه بتذكر شغلات والعياذ بالله من أسوأ ما يكون، أعمالي كلها مخلوطة وكذا، شلون ما مخجول منك يتقرب بها إليك، والله أعمالي سيئة ودعاوية كثيرة، وبعدين عم برجع على سيئاتي كمان كثيرة وباطن الاسم أكثر وأكثر وأكثر. فيا ربي أنا من؟ أنا أترك باب عفوك، أنا أترك باب كرمك، أنا ذليل، أنا فقير على أعتابك، ملتصق بباب رحمتك، ما في شيء. إذا تباهى الناس بأعمالهم بقرباتهم فأنا والله لا شيء. من اللي في لاحظ النفس فيها؟ النفس تنبسط، ما تنبسط، النفس بدها بالعكس بدها يثني عليها أمام الآخرين. نعم، أما أن أتذلل بذل العبودية لله فهذا شيء يعني النفس تشمئز منه. لذلك يقول سيدي أحمد الرفاعي: نظرت إلى باب التذلل، يعني الوصول إلى الله عن طريق التذلل إلا شيء، فلم أجد أحدا فسلكت هذا الطريق، سلكت هذا الطريق. هذا ما يريده ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، أن نسلك طريق التذلل إلى الله، خطوتين تصل إلى الله. كما قال أحد الصالحين أيضا، قيل له: كيف الوصول إلى الله؟ قال: هما خطوتان. الخطوة الأولى أن تضع قدمك على عنقك، يعني على نفسك. الخطوة الثانية تكون عند الله. الخطوة الأولى: ضع قدمك على نفسك. ما معنى ضع قدمك على نفسك؟ يعني امح نفسك، تذلل لله عز وجل. عندما تقبل إلى الله اعلم أنك لا شيء، لا تتباهى بعمل وفقت إليه أبدا أبدا أبدا، وإنما تباهى بكرم الله لك. خطوتين: خطوة التذلل، هذا ما عناه بقول ضع قدمك على نفسك. الخطوة الثانية يوم تكون صورت عند مرضاة الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام في مبالغة، في عليه شوائب أيها الأخوة، والله ما في عليه شوائب، لأنه إن وفقت إلى الطاعات وتأمل ستجد أن الله هو المتفضل عليك بذلك. والله الذي لا إله إلا هو المتفضل. وإن لم توفق فأنت ابنك تخاف، فأنت بين حالتين: إما الخوف من معاصيك التي ارتكبتها، وإن الشكر لله على الطاعات التي وفقك إليها. نرتفل إلى مريم شيء. أنا الآن في هذا العمل الذي أقامني الله فيه، عندما أتأمل لا أجد أبدا من المنطق أن أمد إلى الله يدا أقول أعطني يا ربي أجر ما أعمله لك. والله مستعيد من هذا الكلام، لا يمكن. أنا أيها الحكيم تجيني لقمة من عند رب العالمين، أعطني أجر ما أقوم به لك. ليش؟ من الذي وفقني لهذا الذي أقوم به؟ من هو الله؟ من الذي ساقني إلى هذا المكان؟ هو الله عز وجل. من الذي يسهل علي القيام بالواجبات التي يقيمني بها؟ إن وفقني الله لبذل، من الذي أزال الشح من نفسي؟ هو الله. إذا في ساعة من الساعات الخاصة استيقظت ورأيتني هكذا نشيطا أن أقف، من الذي دعاني؟ من يا أخوانا، من الذي يدعو؟ الله. أنت عندما تقف بين يدي الله في جنح الليل فاعلم أن الله استضافك إليه، فاعلم أن الله استضافك إليه. إذا وقفت بين يدي الله لا تغفر في بالك أن تقول يا ربي ترى ما الذي خبأهني الله من أجل على أنني كنت وتركت رقادي الآن. قل كم هو فضل الله عليك إذ جذبك من فراشك وأوقفك ضيفا. أنت ضيف، أنت ضيف، نعم. قل له يا رب أنت استضفتني إلى رحابك وأوقفتني بين يدي جنابك، وأنت عندما استضفتني لابد أن تكرمني. صاحب المنزل بكرم الضيف، فيا رب أسألك وقد استضفتني لديك أن تكرمني، تغفر لي، تعطيني، أتولي اللي بدك إياه، بس ما تكرمني اللي بدك إياه أجر. أنا عملت يلا أعطيني أجري لك. شوف أنت شو أنت حتى تقول أعطيني الأجر؟ نعم. إذا أعود فأقول هما حالتان لا ثالث لهما. الحالة الأولى أن تكون موفقا للطاعات فلا تسأل الفضل في ذلك لربك وخالقك. أحبك يا رب، أحبك، كنت أنت بالأمس لا عم تعرف تصلي، لا عم تقول إلى الله، ما بتعرف لذة الإقبال إلى الله. اليوم في مين أعطاك لذة الإقبال إلى الله؟ فتشعر بلذة قولك إياك نعبد وإياك نستعين. طيب من الذي وضع هذه اللذة في كيانك؟ من؟ الله. طيب إذا الفضل لمين؟ لله سبحانه وتعالى. نعم الفضل لمين؟ لا شيء، الله أعطاك، ما في دعوة، إياك أن تركن إلى الدعوي. أو أنت في حالة تعود فيها إلى نفسك تفحص سريرتك، تجد أنك متكبر، تجد أنك كذا، أنك كذا، أنك كذا، وتجد أنك بالأمس جلست خطبت فلان وبالأمس ما وبعت بيعة غير سديدة وغشيت وأنت حطيت وتركت وساويت وتركت. طيب كلنا معرض لهذه الآفات، فأنت بين هاتين الحالتين، ماذا بقي لي لك؟ أنا وأنت شيء واحد، ماذا بقي لي لك أيها الأخوة من الدعاوي؟ كلنا مساوي. فلا، هكذا طريق القرب إلى الله عز وجل، هكذا طريق الوصول إلى الله. أن أتخلى عن شوائبي مو ممكن. يعني أنا ما أقول يا رب اعصمني من كل ذنوب والآفات لأن أنا لست معصوما، أنا من يا رب اغفر لي ذنوبي، يا رب استر لي عيوبي، يا ربي لا تحملني ما لا أطيق من الأوزار. نعم أقول هذا الكلام، نعم، وأنا أعلم طوارئ، وذكرت لكم الأدلة. كم وكم من المحبين الذين يقولون أنا أحبك في الله وبيكرمني لأنه أنا إنسان، يعني بحسب الظاهر يعني شيء كبير وشيء عميق، لما أنا بجربه ما بجرب، لكن أخي هذا العمل مرجوز، بدك تعمل إيه؟ أنت مقصر في كذا، وهذا ما ينبغي أن يكون بشيء من القسوة غاب الحب، غاب الحب في الله. معنى ذلك ان المسألة ايه؟ للنفس لله. وانا هي حالتي كمان، هي حالتي انا وحالتك وحال الثالث والرابع. اذا كلنا تحت اوقاف الله، وكلنا مفطورون بستر من عند الله عز وجل وبكنف من الله. هذه هي تتمة الحكمة التي أرجعنا تتمة شرحها إلى اليوم. الحكمة التي تليها والتي تأتي بعدها أيضا تتمة لهذا المعنى ذاته. يقول رحمه الله تعالى: لولا جميل ستره لم يكن عملا أهلا للقبول. لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول. والله مضبوط. نحن بنصلي لك لو رب العالمين يعني هيك بطريقة من الطرق جعل باطن مشاعرنا مثل ظاهر وجودنا، ديروا بالكم، لو ربي عز وجل شاء أن يجعل سرائرنا ظاهرة مثل قسمات قسائم وجودنا، مثل قسمات وجودنا، شو كان صار فينا؟ كنا تكملنا فضح. مضبوط ولا لا؟ كل واحد يرجع لنفسه. أنا لما بقى في المحراب وصلي يعني صحيح أتمكن من أنه من أول الصلاة إلى آخرها أكون مع الله عز وجل، ما تهجم علي الأفكار والوساوس، في أحسن الأحوال بحاول ردها، تجيني بحاول ردها، تجيني بحاول ردها، طيب. والباري عز وجل عم يسترني، هالناس يشوفوني عم صلي بالحال، شو هذا يعني لو كان في نبي بهالوقت ما كان نبي، هيك الله بيحط بينهم، بينما أنا برجع على نفسي بلاقي صلاتي هي عيب. بكره اقول له لربي يا رب انا صليت كتبت لي الاجر عليها، والله عيب. وانتم تعرفوا هالشيء. كم وكم من اخ فاضل يسالني ويقول انا عندما اصلي تخطر في بالي خواطر كفر، كيف بدي اتخلص منها؟ ماذا يقول؟ لا لا يعني تضع نصب عينيك ان تتخلص من الوساوس، مش هذا هو الشيطان خلق الله عليك، لكن حاول تجاهد نفسك. حاول لا تقولها. حاول انك تتجاوزها، حاول انك انت تتناسى تقفز فوقها، وهذا جهاد، والباري عز وجل يثيبك على ذلك. الشيطان له مداخل من هذا القبيل. هذا مثال على عمل صالح اللي هي الصلاة والأم صوم. غدا سيأتي موسم الصوم، من منا يصوم الصوم الذي أمر الله عز وجل به؟ لك والله نحن ما لنا غير صور الأعمال، صور. وربنا عز وجل يلا أنا بقبلكم، بقبلها منكم، بنصوم وبنطالع نعم الخمير الفطير عندنا بنصوم، يعني المفطر ما بيأكل أقل منا، لا أكثر منا أبدا. وكلكم يعني تعرفون هذه الحقيقة. طيب نجي نتصدق، هذا إذا تصدقنا، إذا أعطينا، إذا نعم. كم وكم تحدثنا نفوسنا، كم وكم نتباهى، كم وكم نتعالى على هذا الذي أكرمناه وأعطيناه. أنا بعرف الأمور كيف بتصير، نعم. وكل الأعمال من هذا القبيل. فأنت عندما تريد أن تتقرب إلى الله عز وجل بعمل من الأعمال الصالحة استنطفوا. شوف أنا العمل الصالح تمام نقي، قل يا رب أنا تقربت إليك بهذا العمل، هل تجد عمل نقيا؟ لن تجد، كله فيه شوائب. إذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تخلى عن عمله وقال لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قال ولا أنا عندما سألوه، فكيف مدعين أنفسهم؟ لكن مع ذلك ربنا عز وجل عم يتقبل ولا لا يتقبل؟ كيف يتقبل؟ بالستر، يستر. نعم. الآن كنا عم نرى أواخر سورة آل عمران، شو بعد النبي؟ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فاستجاب لهم ربهم، إن شو قالوا؟ ربنا فاغفر ذنوبنا وفقر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، يعني نحن آثمين قلنا ذنوب، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. شو جاء الجواب؟ فاستجاب لهم ربهم، أي أنني سأغفر ذنوبكم وأقبل أعمالكم على علاتها، على الرغم مما فيها من شوائب ونقص وتقصير وما إلى ذلك. نعم، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. كثير مرات النسوان بيقولوا لك ربنا بيحكي عن الرجال وعن الرجال ما بيحكي عن النسوان، شلون ما بيحكي؟ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات إلى آخره، بيذكر هذول 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 بالتفصيل، وإلا نفس الشيء. فاستجاب لهم ربهم، الضمير ضمير المذكر، لكن فسروا بما يصلح للمذكر والأنثى، أني لا أضيع عمل عامل منكم أبدا، بوعدكم أنا ما بضيع لكم عمل من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، ما في حدا أعلى من الثاني. النساء من الرجال والرجال من النساء، بعضكم من بعض. طيب وتنقول ربنا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. إياك أن تخدع بهذا الكلام، تقول إذا أنا إلي عمل وين عم تقول ما في؟ هي ربنا عم يقول أنا لن أضيع عملكم. هذا كلام الرب المتفضل، هذا كلام الإله الذي ما له طرف، ربنا ما له طرف. نعم يعرض عن نقائصك عن شوائبك عن تقصيرك، والله نعم لأن الله غني عنك، وإنما يتقبل الله منك العمل الذي فاحت منه رائحة العبودية له، خلاص يتقبله الله سبحانه وتعالى منك. نعم، فلا تجي تقول لا رب العالمين عم يقول أنا إلي عمل وهي عم يعطيني ما يبغي لي أنا طيب يجرى علي، لك هذا من طرف واحد، من طرف واحد يا ناس بيغتروا بهذا الكلام، هذا كرم ربنا. مو تيجي تقول حالك إيه لك أنا والله في شغلات كثيرة عندي لا طالب ربي بلاجر فيها، بيصير هيك؟ وأنا ضربت مثلا أعود أقوله وهذا مثل حي. رجل شام غني كريم رأى فقيرا أشفق عليه، من أمامه بسطة يعني مثل ما بيقولوا يبيع عليها أشياء هنات تافهة تافهة مثل علب كبريت ومثل الأشياء من هذا القبيل، فنظر إليه وأشفق عليه، أخذ 10,000 ليرة وأخذ علبة كبريت، أخذ علبة كبريت وأعطى 10,000 ليرة اللي جاء وقال له أعطى 10,000 ليرة قال له شكرا اسمع لي أخذ العلبة اللي أخذها. نعم يعني هذا فقير معقول يكون غبي 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 وأحمق لدرجة إنه يقول لحاله والله أنا اشتريت أنا بعت علبة كبريت اليوم 10,000 ليرة مو فهمان بعت إياها 10,000 ليرة معقول يحكي هالكلام؟ بيعرف إنه هذا إنسان كريم مزوي وشهم، ما أراد أن يجرحه، أراد أن يكرمه بهذا المبلغ تحت غطاء بيع وشراء. والله ربنا عندما يتعامل معنا يتعامل بهذا الشكل، أي الله عملنا لا شيء لا يفيدنا إطلاقا وكان فيه من الشوائب، لكن ربنا يتقبل ويكرمنا غدا بالأعطيات الكثيرة 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 الوفيرة. الصورة أنه أعطانا مقابل عمل، والحقيقة مغفرة ورحمة. نعم هذه هي الحقيقة. وإني لتواب وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. طيب تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، طيب شو بيقوله؟ أنا الكل شيء مع ذلك شو بيقول؟ وإني لغفار. معنى ذلك عملك لا يرقابك إلى أن تأخذ أجرك بحق، لولا مغفرة الله لما قبل الله منك العمل، ومغفرة الله تأتي عن طريق الستر. اللهم استر قبائحنا في دنيانا واغفرها في آخرتنا يا رب العالمين. نختم مجلسنا هذا بدعاء نسأل الله الاستجابة. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان بك. اللهم لك الحمد على نعمة العافية التي أكرمتنا بها. اللهم لك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك. اللهم لك الحمد أن رفعت لنا ذكرا بين عبادك. اللهم لك الحمد على هذا الذي أقمتنا فيه. اللهم لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم إنك أنت رب المحامد كلها، منك الفضل كله وإليك الفضل كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه، وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، جئنا إليك أذلاء منكسرين مستجيرين من ذنوبنا برحمتك، ملتصقين بباب رحمتك وكرمك وجودك. ليس لنا عمل صالح نتقرب به إليك، ولكن جئنا نتقرب إليك بفقرنا، نتقرب إليك بذلنا، نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك. فاقبل اللهم هذا الشفيع بين يديك يا رب العالمين. اغفر اللهم ذنوبنا كلها دقها وجلها، واصفع عنا صفحك الجميل، واسترنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. أعط كل منا في هذه الساعة سؤله، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، فيما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أعطنا ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أهلنا وأولادنا. متعنا اللهم وأهلنا وأولادنا بالعافية التامة ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا رخيا ملتزما بأوامرك، مبتعدا عن نواهيك، مستظلا برضاك وحماك ورعايتك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تقربنا من الشر وتباعدنا من الخير، وإن لا نثق إلا برحمتك. اللهم إنا نسألك سؤال عبد مضطر لا يملك من أمر نفسه من أمره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نسألك اللهم أن تنصر عبادك المسلمين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. نسألك اللهم ونحن عبيدك المؤمنين بك الموحدين لك المتكلون عليك المنيبون إليك، نسألك اللهم أن ترد عنهم كيد الكائدين، أن ترفع عنهم ظلم الظالمين يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هاجم الأحزاب، اهزم أعداءك وأعداء دينك، اقسمهم اللهم، خذهم أخذ عزيز مقتدر. اشرح بذلك صدور قوم المؤمنين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهلك الطغاة من أعدائك وأعداء دينك، اللهم أهلك الطغاة من أعدائك وأعداء دينك، اللهم امحقهم. اللهم انصر عبادك المؤمنين المستضعفين واجمع كلمتهم على ما يرضيك. اللهم اهد قادة المسلمين، اللهم اهديه فيمن هديت، اللهم اصلح حالهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم اجمع شملهم على صراطك المبين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.